الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. الرواية الرابعة من روايات الطائفة الثانية. الطائفة الثانية كانت الروايات التي رتبت بعض الخصائص على سن التاسعة، وهذه الخصائص لا تترتب إلا للبالغين. تكلمنا في روايات ثلاث، اليوم نذكر الرواية الرابعة، وهي رواية طويلة أرجو أن تلتفتوا إلى مضامينها. الرواية يرويها شيخنا الطوسي في التهذيب الجزء السابع الصفحة 383 باب عقد المرأة على نفسها النكاح، الحديث رقم 19. نص الرواية: رواها الشيخ بإسناده عن أحمد ابن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكنائسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إمام الباقر صلوات الله وسلامه، متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها، يعني لا يطلب أمرها، لا يسأل منها، يزوجها بدون اختيارها؟ قال: إذا جازت 9 سنين، يعني إذا تجاوزت عمر 9 له أن يزوجها دون أن يستأمرها، دون أن يطلب رأيها. فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين كان الخيار لها إذا بلغت 9 سنين، يعني إذا زوجها بعمر 8 بعمر 7 بعد أن تبلغ 9 سنين لها الخيار، إن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت. إذن إلى الآن ماذا يقول الإمام؟ إذا زوجها بعد أن تجاوزت 9 سنين زواجه لها صحيح، ولا يحق لها أن تنقضه، ليس لها الخيار. أما إذا زوجها قبل 9 سنين ثم بلغت 9 سنين كان لها الخيار في أن تمضي أو تفسخ. قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ 9 سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأبى ذلك، أيجوز عليها؟ واضح الفرق؟ هذا فرق ثالث ذكره. شوف الرواية إلى الآن 3 فروق. الفرق الثالث ما هو؟ زوجها أبوها قبل بلوغها 9 ثم بلغها ذلك فسكتت، سكوتها إمضاؤها أولى؟ 3 فروع. الفرع الأول ماذا؟ إذا زوجها بعد أن تجاوزت 9 سنين لا خيار لها. الفرض الثاني زوجها قبل 9 سنين بعد 9 سنوات لها الخيار. الفرض الثالث زوجها وعلمت به قبل بلوغها 9 وسكتت، سكوتها إمضاؤها أولى. أعيد قراءة السؤال. قلت فإن زوجها أبوها ولم تبلغ 9 سنين فبلغها ذلك، شو يعني؟ عرفت أن أباها زوجها فسكتت ولم تأبى ذلك، ما رفضت، أيجوز عليها سكوتها إمضاؤها؟ قال عليه السلام ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل 9 سنين. يعني سكوتها أو إباؤها قبل 9 سنين لا قيمة لها. أكرر، قال ليس يجوز عليها رضا في نفسها، لا يجوز يعني رضاها في نفسها لا ينفذ، ولا يجوز لها تأب من الإباء، أن تأب لا يجوز، لا ينفذ إباؤها، ولا سخط في نفسها حتى تستكمل 9 سنين. ثم يقول عليه السلام وإذا بلغت 9 سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء. أكرر العبارة هي أهم عبارة. قال وإذا بلغت 9 سنين يعني إذا زوجها قبل 9 فبلغت 9 سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي، يعني بجز لها ترفض أو تقبل، وجاز عليها بعد ذلك يعني بعد 9 سنين جاز لها عليها ما تقبله في نفسها أو ترفضه في نفسها، وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، يعني حتى إذا بلغت 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء جاز أمرها في نفسها. قلت شوف كأنه يزيد الكناسي أو الكنائسي رجل عالم فضحا، شوف الأسئلة. قلت فيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال، شوية حال، هو يقول يكمل وإنما لها 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحي. شوف هذا السؤال دقيق، انتقل به من ماذا؟ من الزواج إلى ماذا؟ إلى الحدود. قال أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحي؟ قال نعم، إذا دخلت على زوجها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. ولسه الرواية طويلة بس احنا محل الشهر. هذه الرواية من حيث السند. المراد من أحمد ابن عيسى هو أحمد ابن محمد ابن عيسى، ولكن أكثر من 5 أو 6 موارد في التهذيب يذكر أحمد ابن عيسى ومقصوده من؟ أحمد ابن محمد ابن عيسى، أكثر من 5 أو 6 موارد. إيه، وأحمد ابن محمد ابن عيسى هذا شيخ القميين في وقته، وهو ثقة بذلك. أحمد بن محمد بن عيسى ثقة بلا. الحسن بن محبوب أيضا ثقة بلا. أبي أيوب الخزاز تقدم معنا كثيرا وهو ثقة بلا. يزيد الكنائس، تتذكرون في السنة الماضية تعرضنا ليزيد الكنائس وقلنا له أنه مجهول الحال. أعيد أذكر للإخوان الذين جاءوا جدد إلى الدرس، أعيد وأذكر لماذا نحن نرى أن يزيد الكناسي أو الكنائسي، هل يقولوا كناسي يقولوا كنائسي نسبة إلى الكناسة في الكوفة، لماذا نقول بأنه مجهول الحال؟ يا أخي، يزيد الكنائسي فيما ذكر من أحواله في علم الرجال لم يذكر فيه لا توثيق ولا تضليل، والراوي إذا وقع بهذا الحال سمي عند الرجاليين مجهول الحال. والقاعدة المتبعة، القاعدة الصحيحة لمجهول الحال، أنه بحكم ضعيف، يعني لا نعمل بروايتي. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. إذا تردد أمر المجهول بين أن يكون ثقة أو غير ثقة، نحمله على أنه غير ثقة حتى يثبت. لكن حاول البعض كالمحقق الخوي رضوان الله تعالى عليه أن يصححه بطريقة أخرى، قال لا نستبعد أن يكون المراد من يزيد الكناسي هو يزيد القماط. عندنا راوي آخر اسمه يزيد القماط، لا نستبعد أن نكون هو نفسه، ويزيد القماط ثقة بلا غير، وثقه النجاشي وثقه الشيخ الطوسي. فإذا يزيد القماط ثقة ويزيد الكناسي والقماط واحد، إذن كل ما جاء يزيد الكناسي هو ماذا؟ هو القماط الثقة. يعني تقدر تقول هكذا، يزيد القماط الكناسي. طيب، دعوة الاتحاد ودعوة جزام، لا يستطيع أحد أن يأتي يقول هذا الراوي عين هذا الراوي، يعني الإسمان لشخصين واحد، قماطي وكناسي واحد، لا يستطيع أحد أن يدعي إلا أن يأتي بماذا؟ ببرهان أوضح من الشمس وأبيض من الأمس، ولا دعوة ماذا؟ جزام. في دعاوى مولانا ممكن تقبل بمؤيدات، لماذا؟ لأنها تتوافق مع الفطرة، تتوافق مع الطبيعة. بعض الدعاوى لا تحتاج إلى ماذا؟ برهان. أنا أرى في علم الرجال مرة يذكرون يزيد القماط، مرة يذكرون يزيد كالناس، فمقتضى التعدد أنهما اثنان، مقتضى التعدد أنهما اثنان. فمن يدعي الاتحاد عليه أن يأتي ببرهان. السيد الصادق السيد الخوي رضوان الله عليهما ذكر مؤيدين. المؤيد الأول أن يزيد الكناسي له كتاب، ذكر النجاشي في ترجمته أن له كتاب. ما الذي كتاب؟ وانت عرفت الفرق بين الأصل والكتاب، كتاب مرتبة ثانية معتمد عند الشيعة لكن ليس أصل من أصولها. له كتاب. والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الفهرست فهرس لأسماء المصنفين من الشيعة. تعرف الفرق بين كتاب الرجال السيد للشيخ الطوسي وكتاب الفهرست؟ الفرق بينهما واضح. كتاب الرجال صنف فيه أسماء أصحاب النبي والأئمة بدءا من النبي وحتى إلى من لم يروي عنه، لذلك كرر اسم راوي أكثر من 3-4 مرات حسب صحبته للأئمة. مثلا كرر اسم زرارة مرتين، مرة في أصحاب الباقر ومرة في أصحاب صادق عليه السلام. أما كتاب الفهرست لا، مو لأصحابنا مو لرواتنا، لا للمصنفين منا، لذلك هو أضيق من مين؟ من كتاب الرجال. بين كتاب الرجال والفهرست عموم خصوص مطلق، لأن كل مصنف هو راوي يذكر في علم الرجال، لكن ليس كل راوي مصنف. في بعض الرواة راوي 3-4 روايات 10 مو مصنف. فهو قال في بداية كتاب الفهرست قال كتبته لبيان أسماء المصنفين من أصحابنا. النجاشي ماذا قال؟ يزيد الكناسي ماذا؟ له كتاب. المفروض الشيخ الطوسي وين يذكر اسمه؟ في الفهرست، صحيح أو لا؟ يقول هكذا يزيد الكناسي له كتاب. هو ما ذكره، ذكر القمط فقط، ذكر يزيد القمط له كتاب، أما ما ذكر بعد ذلك يزيد الكناسي له. فيقول السيد الخوي لو لم يكن القماط والكناسي لماذا الشيخ الطوسي لم يذكر الكناسي في الفهرست مع أن الرجل صاحب كتاب؟ فعدم ذكره له مع أن الكتاب موضوع للمصنفين يكشف عن أن المقصود منه يزيد القماط أنه هو كناسي. هذا مؤيد. ما قال دليل الرجل، قال ماذا؟ المؤيد الثاني أن الكناس محل في الكوفة إلى الآن ظاهرا موجودة منطقة الكناس في الكوفة. إلى الآن إذا رحت للكوفة يقول لك وين ساكن؟ والله بالكناس. صحيح ولا لا؟ أنا بتذكر بتذكر أنه كثير من الناس كان يذكرون منطقة الكناس. فالكناسة من الكوفة والقماط كوفي. فليس بعيدا يكون الكناسي هو ماذا؟ هو القماط. ليش؟ لأنه الكناسة محل من الكوفة. فهكذا يقول المحقق الخوي رضوان الله عليه، يقول فيزيد كناسي قماطي كناسي كوفي. ببركة هذين المؤيدين يذهب ولا يستبعد المحقق الخوي أن يكون الكناسي ثقة لأنه هو القماط الموثق. جوابنا على هذين المؤيدين أنهما كما ترى أما المؤيد الأول فيرد عليه أن مجرد عدم ذكر المحقق الشيخ الطوسي للكناسي في المصنفين لا يستلزم أن يكون المقصود منه هو القناط. أرجوك وين وجه ملازم؟ أنت لما تقول إذا لم يذكر الكناسي إذا يريد القناط، إذا يريد من القناط الكناسي، يعني هناك تلازم، صحيح أو لا؟ مو يعني يوجد تلازم؟ أكرر العبارة، انتبه. سيد أخوي ماذا قال؟ يزيد الكناسي مصنف فيجب ذكره وين؟ في الفهرس. الشيخ الطوسي لم يذكره وإنما ذكر يزيد القناط، إذن المراد من يزيد القناط هو نفسه الكناسي، وإلا لماذا لم يذكر الكناسي؟ أقول هذه الملازمة هل هي عقلية؟ عرفية؟ شرعية؟ في احتمال آخر يمنع هذه الملازمة؟ غفل الرجل عن ذكره. وكم أهمل الشيخ الطوسي ذكرى مصنفين في كتاب الفردوس. ها؟
هذا قلت لنا أسأله خلاص، يعني ما دام يوجد
يوجد من أهمل، وتستطيع أن ترجع إلى كتاب تنقيح المقال للممقال وتر. وحتى إذا لم يثبت الإهمال، مجرد الاحتمال يكفي لضرب هذا الدليل، مجرد الاحتمال المقال، لأن أي ملازمة عم تثبت أنت؟ فلازم ما موجود. كلما لم يذكر الشيخ الطوسي اسم مصنف وهو مصنف، إذا حتما من ذكرهم وهو واحد. وين هذا؟ لا دليل عليه. مجرد عدم ذكر الشيخ الطوسي لاسمه في الكتاب لا يعني أنه يراد منه القناط. وأما المؤيد الثاني فهو أخفى من الأول. مجرد أن تكون الكناسي محل من محلات الكوفة، هل يستلزم اتحاد الرجل؟ بالله عليك هذا المقدار يكفي؟ لذلك أنا من الإشكال الأول شو قلت لك، وهو كما حتى لو كانت الكناسي محل من محلات الكوفة لا يستلزم أن يكون يزيد القماط عين يزيد الكناسي، وإن كان كلاهما. نعم لو ذكر مورد مشابه كان الاحتمال أقرب، يعني جاء لي واحد مثلا على سبيل المثال فلان الشامي ويقال الدمشقي، ودمشق محلة مدينة في الشام، فمرة يقال له الشامي ومرة كان مقبول، بس لم يأتي بشام. لو جاءنا براوي مرة يقال له لقب وأخرى يقال له لقب، ولكن اللقبان يعودان إلى ماذا؟ إلى شخصنا، كان قبيلا لكن لم يأتي، مجرد دعوة. إذ مجرد كون الكناس محل من محلات الكوفة لا تستلزم أن يكون أبي أن يكون يزيد القماط هو ماذا؟ يزيد الكناسي. لذلك نحن نقول أن هذا الرجل مجهول، لم تثبت عندنا وثاقته، وبالتالي رواية ضعيفة. أما مدلول الرواية فنقول مدلولها واضح جلي على متن المشهور، بل لعلي أدعي عدم وجود رواية أوضح من هذه الرواية على مبنى المشهور. ويكفي أن أكرر لك العبارة، ماذا قال؟ قال الإمام هذه العبارة، شوف، مرة وردت بلسان إمام مرت بلسان الراوي، قال هكذا عليه السلام. وإذا بلغت 9 سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأدب وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء. إذ ماذا يقصد من مدرك النساء؟ الحيض كما الراوي فهم ذلك والإمام قره على ذلك. جاز جاز أمرها في نفسها على نفسها مجرد أن تبلغ 9 سنين وإن لم تدرك، كأنه هكذا قال تكلف بعمر 9 وإن لم ترى. وأكثر من ذلك حتى لا يأتي مستشكل يقول يا أخي هذا قد يكون فقط في الزواج، أما في غير الزواج يمكن تحتاج إلى ماذا؟ أن تصبح مدركة مدارك النساء. قلت أن الرامي سأل وقال قلت أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء من الحيض؟ قال نعم نعم، إذا بلغت إذا دخلت على زوجها ولا 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها. ولا التي هون دخلت على زوجها، دخلت على زوجها يعني ماذا؟ كانت بعمر 9 سنين، لأنه لا في الفقه لا نحتاج في دخول الزوج عليها أكثر من أن يكون عمرها 9 سنين، وكل الفقهاء يحكمون ويفتون بأنه يجوز أن يدخل عليها بعد أن تكمل 9 وإن لم ترى الحال. فدلالتها جدا دلالة عظيمة على مبنى المشهور. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. يوم غد شهادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ونحن في هذا الوقت لنا محاضرة في مصلى السيدة زينب عليها بعد الصلاة مباشرة، وإن شاء الله